الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، وقبل ذلك ما زلنا في باب أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبوا إلى الأشبيان، يعني هؤلاء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم، عندهم القدرة على التمييز بين ما صح وما لم يصح من الأحاديث والآثار، فما حاجتهم إلى تقليد سفيان؟ وعندهم الأصل، عندهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليأخذوا مما أخذ سفيان. سفيان إنما أخذ كتاب السنة، فينبغي أن يأخذوا من هذا المنبع من الكتاب ومن السنة، ولا يقلد الرجال. وإذا كان كلام أحد الله عليه في مسألة التقليد فيه شبيهة بما ذكره المؤلف رحمه الله عليه لما أطاع العلماء والأمراء في تحريم أحل الله، فإن التقليد يجر إلى ذلك، يجر إلى تحريم ما أحل الله وإلى تحريم ما حرم الله. التقليد الأعمى يجر إلى مثل هذه الأمور. قال الله تعالى: يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر إنما أطلق دخل في معناه أو دخل فيه النهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي وعن نهيه، وهذا هو الأصل في الأمر إنما أطلق. وإذا ما قرن بالنهي فحينئذ يفرق بين الأمر وبين النهي، فالأمر طلب والنهي المراد به الزجر، الزجر عن فعل معين أو عن قول معين أو عن اعتقاد معين، فالنهي زجر، وأما الأمر فهو طلب والإلزام بفعل الشيء إن كان من قبيل الأفعال أو الإلزام بالشيء مطلقا. وفي قول عز وجل عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، أي وما نهاهم، فلا يعصونه في الأمرين، في الأمر والنهي. وموسى عليه الصلاة والسلام يخاطب الخضر ويقول له: ولا أعصي لك أمرا. وش الذي حصل من الخضر؟ أمره ولا نهاه؟ نهاه، قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فالخضر نهاه، والذي حصل لموسى بعد ذلك مخالفة الأمر ولا مخالفة النهي؟ ها؟ مخالفة الأمر ولا النهي؟ مخالفة النهي لأنها الخضر. فلا تسألني عن شيء. وهو سأله، فلما سأله خالف ما نهى، فدل ذلك على أن الأمر إذا ما أطلق شمل النهي. وهكذا في هذه الآية، فليخلى الذين يخالفون عن أمره. وقد قرر هذه المسألة واحتج لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كما في مجمع الفتاوى، قرر النحو الذي ذكرناه. فليخلى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، أن تؤدي من الفتنة فتنة الشرك. فالذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع في الفتنة وقد يقع في العذاب الأليم، قد يقع في الكفر والعياذ بالله، وقد يقع في العذاب الأليم. فإذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستهين بأمره، مستخف به، ساخر منه، والشك هذا واقع في الفتنة اللي هي الكفر. إن كانت المخالفة عن الاستخفاف وعن الاستهزاء وعن الاحتقار، وإن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا من أجل ذلك، لا من أجل تلك الأمور الفاسدة، ولكن لشهوة غلبته أو لأي سبب آخر غير الأمور التي سبق ذكرها، وش يكون هذا؟ متوعد بالعذاب الأليم. إذا يختلف الحكم باختلاف المخالف، فهناك من يخالف ويقع في الفتنة ويكفر والعياذ بالله، إذا كان المخالف عن الاستخلاف بالآمر وبما أمر به وعن الاستهزاء بذلك، وبين المخالف إذا كان على غلبة الهوى والشهوة، فهذا متوعد بالعذاب الأليم. قال أهلني من فتن فتن الشيخ لعله إذا رد بعض قومي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وأما على مفسر به الإمام أحمد يدل على أن المخالفة من أسباب زيغ القلوب، وإذا ما زاغ القلب ربما وقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. فعلى هذا ما في فرق، الكلام على أو الكلام يشمل على مخالفة الأمر مطلقا، مخالفة الأمر مطلقا، وأن مخالفة الأمر من أسباب زيغ القلب، وأن القلب إذا زاغ قد يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. وما ذكرنا قول آخر لأهل العلم في توجيه الآية، أن يفرق بين أمر بين حال العاصين والمخالفين لأمره عليه الصلاة والسلام، ويختلف الحكم باختلاف أحوالهم. قال الشافعي رحمه الله عليه هذا الكلام عن أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. فذكر من قومه فتنة الشرك إلى قومه فيهلك، ثم جعل يتلوها الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب بقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسلام وصحته يدعون ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. وسفيان كان له مذهب من المذاهب القديمة وله أتباع، غير أن ذلك انقطع. بل أن الأربعة فوجد من نصر قوله و واستمر استمر الأدباء جيلا بعد جيل. أبو سفيان رحمة الله عليه انقطع ما يتعلق به، كان له أتباع ينصرون من هله، ثم انقطع ذلك. قال رحمة الله عليه، قال الله تعالى: فليحذر الذين قالوا إن أمرنا تصيبهم فتنة يسمع عذاب أليم. تبدي من الفتنة، الفتنة الكبرى. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام، وكما قلنا هذا أحد المعاني، وما ذكرنا من آخر أيضا نذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويحتج به فيما أذكر على مسألة كفر السام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الصالح المسلول، يحتج بها الآية على كفر السام، على هذا التأويل أن الآمر أو أن المطالب من الأمر قد يكون عن استهتار وعن سخرية واستهزاء، وهذه يقع في الفتنة. يحتج بذلك على أن متنقص النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تاجر، ويعتبر قد وقع في الفتنة التي هي الكفر والعياذ بالله، وأن المخالفة إذا كانت بغير ذلك متوعد صاحبه بالعذاب الأليم. قال: قول عرف الإسناد في إسناد الحديث، وصحته إذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. هذا هو الغالب، وإلا قد يصح الإسناد والحديث ضعيف، قد يصح الإسناد والحديث ضعيف كما هو معلوم، قد يكون ذلك باعتبار المتن بما فيه من النكارة. فلهناك من أهل العلم من يحكم على الحديث بالوضع والإسناد صحيح، فيقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث منكر، نعصي هذا الإسناد لشدة النكارة التي حصلت في لفظه، فيجزمون أن هذا من الوهم والخطأ من بعض رواة الحديث. وهذا موجود في كتب العلم. قال سفيان: والثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، كانه أصحابي يأخذون عنه، وأنه مشهور ويذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد بن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف بن المنذر والمحلل بن حزم والمغني بن محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغير هؤلاء. لكن ما يتعلق بالأتباع انقطع، يعني ما عاد فيه من ينتسب لسفيان ويقام السفياني كما يقال حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، ما عاد فيه من ينتسب لهذا الاسم. قال: فقول الإمام أحمد رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته إلى آخر إنكار منه لذلك، وأنه يعود نزيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. وهذا أشد الجهة الجانب كسمه، لكن ينتسب إلى العلم ثم بعد ذلك يرفض ما عنده من العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمسك بتقليد الأعمى، هذا الذي يضر. قال: نصر الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل الكتاب والسنة إلى المجتهد. وهذا عجب من تلبيس إبليس حتى يصد الناس عن الكتاب والسنة. والاجتهاد قد انقطع، ويقول: هذا الذي قلدت أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغير الأئمة يخالف ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. ومن أحسن البرد على أصحاب التقليد علام ابن القيم رحمه الله عليك إلى الموقعين في مبحث واسع يمكن أن يطلع في رسالة مستقلة ما يتعلق بإبطال التقليد والرد على المقلدين له كلام حسن جميل. قال: الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالف من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبين أن المقلد ليس من أهل العلم. والعجيب كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه أن أصحاب التقليد يحتجون على جواز التقليد بالأدلة وهم يعتبرون أنهم من أهل التقليد، وهذا ما هو شأن المقلد أن يحتج. المقلد الشأن أن يقلد إمامه، أما أن يحتج على التقليد وعلى جواز التقليد بالأدلة ويناقش في هذه المسألة رفعوا منزلته إلى منزلة أهل الاجتهاد في تقليد مسألة التقليد، وهذا عجب. قال: وحكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغير الإجماع على ذلك. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا الجهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء إن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام الأئمة، وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تلبّي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي من ذلك في حديث علي بن حاتم: فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء من تبعوه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله والحق في المسألة واحد والأئمة متابع لشهادهم والحق في المسألة واحد، هذا شيء معلوم صحيح. وإن كان هناك من ينازع في ذلك ونزاع باطل فيقولون كل مجتهد مصيب، ويقول قائله من أهل الأهواء على أن الحق ما هو واحد، الحق متعدد وليس لله عز وجل في مسألة حكم معين، وإنما الحكم هو ما بلغ إليه ذاك المجتهد، وإن اختلفوا في اجتهاداتهم فذاك هو حكم الله، وهذا من أفضل الباطل أن يكون حكم الله عز وجل في مسألة واحدة من الأحكام المتناقضة يجوز ولا يجوز، هذا طعن في الله عز وجل وطعن في حكمه وحكمته سبحانه وتعالى. الأمر الواحد يكون يجوز ولا يجوز، هذا يفعل جهال الناس كما ذكروا ابن حزم عن ذاك المفتي الذي في زمنه في بلده. المفتي الجاهل وعنده عالما من علماء المذاهب، وكان يفتي بفتوى الهلال، إذا جاءه المستفتي يعرض الفتوى على العالمين فيكتبان الفتوى وهو يقول: أنا أضم قولي إلى قولهما وأنا معهما فيما يفتيان به. قال رحمه الله عليه: مرة من مرات اختلف العالمان، ذاك قال يجوز والآخر قال لا يجوز، فسجل اسمه وأنا أقول بقولهما، فقيل له: إنهما قد اختلفا، فقال: وأنا أختلف باختلافهما. الجهال، الجهال ما يجعل هكذا رب العالمين سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، أن يقال أن حكم الله عز وجل كل ما قاله المجتهدون توصلوا إليه، هم قد يختلفون، قد يقول يجوز وقد يقول لا يجوز، يقال أن هذا حكم الله عز وجل هو من الضلال والانحراف. وهكذا إذا قال قول القائل ليس لله حكم في المسائل الشرعية، هذا كلام من أبطال الباطل. وقول من يقول كل مجتهد مصيب، إن قصد أنه مصيب للحق فهذا هو الباطل وهذا الذي يقصدونه، وإن قصد مصيب اجتهاده بمعنى أنه لا إثم عليه في اجتهاده إذا بلغ جهده في معرفة المسألة، هو مصيب في اجتهاده لا في أنه توصل إلى الحق، أي أنه لا إثم عليه فيما اجتهد به وإن أخطأ الحق، لكنه مصيب حيث اجتهد لا أنه أصاب الحق. فهذا كلام صحيح، فإن المجتهد يؤجر على اجتهاده وافق الحق أو أخطأ، فهو مصيب في اجتهاده لا مصيب في معرفة الحق لما أخطأ فيه، يقال أخطأ الحق وله الأجر وإن أصاب فله أجرا. وإذا قيل لكل مجتهد نصيب فهو تعبير أحسن، أي له نصيب من الأجر، لكل مجتهد نصيب أي من الأجر، إما أجر واحد إن أخطأ أو أجران إن أصاب. قال رحمه الله عليه والحق في المسألة واحد والأئمة مثاب على اجتهادهم. فالمنصرف على النظر في كلامهم وتأمل طريقا إلى معرفة المسائل واستدلال هذه متميزة للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرض بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل كتاب لا أكثر أن تبصر بالسنة كذلك، كما أخرج أبو داود سند عن الناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قالك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أشهد رأيي ولا آلي. قال فضرب صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث لا يثبت ولا يثبت نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مشهورا ومتداولا. وساق مسند عن حامد بن عامر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمه الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إلى استدلالة السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. والعلامة أن ذلك رحمه الله عليه في مقدمة الصلة ذكر أقوالا طيبة من أقوال الأئمة في هذا الباب، وبهذا يتبين أن أهل التقليد في الحقيقة أنهم غير متابعين لأئمتهم، لأنهم نهوهم عن ذلك وأمروهم باتباع الحق واتباع السنة إلى ما ظهرت وبانت. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء التابعين فنحن رجال وهم رجال. فأمر التابعين أخف، نعم أمر التابعين أخف من هذا. أمر التابعين أخف، وأما ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أما ما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد منه، لا بد من اتباعه ولا بد من اقتداء به. وما جاء عن الصحابة أيضا يؤخذ بآثارهم إذا لم يختلفوا، وإذا اختلفوا فينظر إلى الراجح من أقوالهم كما هو معلوم. وما جاء عن التابعين فالأمر أوسع من ذلك، وأبو حنيفة كان في تلك في تلك أو قليل من تلك الطبقة، فإنه قد رأى أنس رضي الله عنه ولم يروي عنه. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف فاترك قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اترك قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اترك قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: يصح الحديث ما يخالف قولي فضلوا بقول الحائط. وهذا هو الكلام الصحيح، ويكاد المقلدة أن يعكس الأمر والعياذ بالله، يكاد المقلدة أن يعكسوا هذا الأمر والعياذ بالله، يقدمون كلام إمامهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا من صلّى وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه في ثاني طالب الهدى. قول لعله إذا رد بعض قوله، أي قول صلّى، أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. قال: ينبه رحمه الله أن رد قول صلى الله عليه وسلم سلب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان مخالف عن أمره قد قدر للكفر والشرك أو للعذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاء من العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى. إذن هذا كلام شيخ الإسلام، وقد ذكرنا أشرنا إلى معناه فيما مضى. قال: فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى، استخف في من الله عز وجل وتكبر على ربه. والمتكبر مستخف، متكبر على ربه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال أبو جعفر الجرير رحمه الله عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن يطمع على قلبه فليؤمن أن يظهر الكفر بلسانه وتضرب عنقه. قال أبو جعفر: تخلف عن، لأن معنى كلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين، يعني لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلهذا ضمن معنى يلوذون عن أمره يدبرون عن أمره. قول أبو مسلم: في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع، على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عدي بن حاتم أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهو أحد الترمذي وحسنه. والحديث إن كان فيه شيء من الضعف، لكن من حيث المعنى معنى مستقيم، فإن هذا هو أمر حاصل من جهة اليهود والنصارى، وهذا داخل في مسمى العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله ومسيح نوره وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا هو واقع اليهود والنصارى، وهذه عبادتهم فيما يتعلق بالتحليل والتحريم. قال الشارح: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن الشارح عن ابن حميد وابن المنذر وجرير بن ابي حاتم الطبراني وابن الشيخ والبردوي والبيهقي. قول عن علي بن حاتم اي الطائي المشهور. وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد بن اشرج فتح الحاء المهمل المشهور بالسخاء والكرم. قدم علي عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان بمعصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عدوا إنه لفسق وإن الشياطين يكون لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه طاعة للشياطين، فالذي يطيع الشياطين في إحلال الميتة داخل الشرك. والآية واردة في شأن الميتة، وفي قول وفي ما أنقذ الشيطان في قلوب المشركين في شأن الميتة: كيف تأكلون ما تميتونه بأيديكم، أي ما تذبحونه بميتيكم، ولا تأكل ما أماته الله عز وجل، فعلكم أطيب من فعل ربكم. فيدخل هذه الشبهة في قلوب الناس، وهي من جهة الشياطين أو هذه الشيطان: الشيء الذي تميتونه أنت بأيديكم حلال وما أماته الله عز وجل حرام. فألقوا هذه الشبهة، فقال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم مشركون. طاعة هؤلاء في تحليل الحرام، في تحليل الميتة، ومن جملة الشرك والعياذ بالله. والجواب على تلك الشبهة الشيطانية أن الكل من الله عز وجل، الله الذي قدر الموت وإنما هذه أسباب، فالذي يميت ويحييه هو الله عز وجل. فالذبيحة التي ذبحت ذبح الذابح بيده، من أين؟ من الذي خلق فيها الموت؟ الله سبحانه وتعالى. والذي مات بسبب آخر كالغرق والسقوط في مكان مرتفع، من الذي أماتها وقدر على الموت؟ هو الله عز وجل. فتلك أماتها الله وتلك أماتها الله عز وجل، إنما هي أسباب، أسباب لحل الميتة ولحرمتها. فإذا ذبحت ذبحا وخرج الدم وسال الدم صار طيبا، وإذا ماتت بسبب ما في إخراج للدم السقوط والغرق ونحو ذلك، احتقن الدم فيها، فهذا السبب لا يحلها، هذا السبب لا يحلها سنطلت. وإلا الموت هو لقضاء الله وقدره في الموضعين، الموت لقضاء الله وقدره، والذي خلق الموت في الموضعين. الأسباب تختلف، قد تكون أسباب حسية وقد تكون على أسباب معنوية. والأسباب المعنوية كأن يكون الشخص فيه شيء من الشرك والكفر، مهما أهل الكتاب، فإذا ذبح الذبيحة ولو أنهر الدم تحرم من أجل ذلك الأمر المعنوي، أن الذابح بمن لا يحل ذبحه باعتبار ذلك الأمر المعنوي. قال: وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك، ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والخالف هذه يكره أو يحرم. فعظمت الفتنة، وما أطلق هذا القول، قد فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يقبل الدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بذنب من يعمل بالدليل، ولذلك أن هذا من قوة الإسلام كما قال الشيخ ذلك في موضوع المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عيادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هم الجاهلين به الطاعة. وأما طاعة الأمراء تبعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين، وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويدخل في هؤلاء المقلدة الذين لم يستجيبوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي لم يستجيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ممن اتبع هواه وضل والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ولا ضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن بدر قال قال لي عمر هل تعلم ما يكفي الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلبة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين رواه الدارمي. جعل الله واياكم الذين يهدون بالحق وان يعدلون. قال في مسائل الاولى تفسير ايه النور، الثانيه تفسير ايه براءة. تفسير آية النور ما هي؟ فليحذر الإخوة مع الأفراد وبراءة اتخذوا أخبار ورضانا أفاية التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي وهي الطاعة. الرابعة تمثيل ابن عباس لأجلك عمر وتمثيل أحمد بن سفيان كما مر معنا. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صالح بن الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار وهي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين إلى هنا.